لا تقوم بتقديم تنازلات لهذه المرحلة وتصر وتتثبت عبر مشروع مصادر سواء عبر مؤتمر تقيمه المعارضة وتعلن فيه عن هذا المشروع. هذا المشروع يؤهل هذه المعارضة لقبول رأيها من قبل المجتمع الدولي. اليوم آل خليفة يستثمرون في ماذا؟ يستثمرون في تفتت قوى المعارضة وفي أن كل فصيل من هذه القوى يذهب برأي مخالف للفصيل الآخر، ومن هنا يقوم الخليفيون بإنتاج مشروع لأنهم لا يجدوا هذا تبريرهم لمن يطالبهم بإنتاج حل سياسي أو الحوار مع المعارضة. هم يقولون نتحاور مع من ونترك من. هم ليسوا موحدين تحت مطالب سياسية واحدة، ولذلك آل خليفة في كل مرة تاريخيا يعني كل مرة يقومون هم بإنتاج الحل السياسي للأزمات، ومن ثم يفرضوا على شعب البحرين المفتت من قبل المعارضة بالقبول بهذا الحل، وهذا ليس في صالح الشعب البحريني. اليوم الفرصة مواتية لأن تجتمع، خاصة أن هناك من يدعوها للاجتماع وهو سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وطالما نصح لهذه القوى بأن يقوم بالاجتماع وبالاتفاق على صفوف معينة يستطيعون بها قطع الطريق على السلطة بإنتاج حل منفرد لن يكون في صالح شعب البحرين. إذا أردنا أن لا تتكرر المأساة مرة أخرى كما في السابق، في كل مرة يأتي جيل و يقوم من الصفر بالنضال ضد هذه العائلة. اليوم لابد أن تتعلم هذه المعارضة من كل التجارب التاريخية التي مر بها هذا الشعب، وأن تقوم هي بالمبادرة، لأن هناك مبدأ في علم السياسة يقول فن الإكراه. فن الإكراه ماذا يعني؟ يعني أنك تجبر الطرف الآخر في الصراع على المجلس لك والحوار معك حتى لو هو كاره لهذا المجلس، لكن عندما تستعمل الأوراق، أوراق الوحدة، أوراق إنتاج مشروع، فإنك ستكره النظام حتى لو لم يكن يرغب في الحوار معك على مشاركتك في إنتاج حل سياسي غير الاتفاق على مشروع. سيكلفنا أن آل خليفة هم سيقدمون هذا الحل وسيقدمونه مفصلا على قياسهم، وهذا ما حدث فيما سمي بميثاق العمل الوطني، حيث جاءت السلطة بمشروع مفصل على قياسها وخسر شعب البحرين وتكررت المأساة. اليوم الفرصة مواتية مع العوامل التي ذكرت في أن تستثمر في هذه العوامل المعارضة وتقوم بإنتاج مشروع. طيب.
دكتور جواد، بكلمات لو تفضلتم باختصار شديد، ما هي النصيحة التي توجهها للنظام الخليفي في هذا الوضع الاستثنائي الحساس؟ سمي ما شئت، تفضل. دكتور جواد.
ألو.
دكتور جواد، ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها للنظام الخليفي؟
هذا النظام لا يستمع إلى نصائح المعارضين، لكن أنا أقول أنه إذا لم يستثمر اليوم في هذه الفرصة وأن يقوم على الأقل يعني إبداء نية جيدة لإعادة الثقة إن أمكن بينه وبين المجتمع البحريني، فعليه أن يقوم بإطلاق سراح هؤلاء السجناء الذين اعتقلوا ظلما وحوكموا زورا عبر محاكم سورية وأحكام قاسية، أن يقوم على الأقل بالإفراج عنهم إذا ما أراد أن يستقيم حكمه.
شكرا، شكرا جزيلا دكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والمحلل السياسي البحريني من لندن لانضمامكم إلينا، وشكرا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. كذلك أشكر كل من تابعنا وكل من شاركنا، ولا بأس نسمع في الدقائق الأخيرة للسيد يحيى الحيدري في مساهمته الصوتية.
السلام عليكم أستاذ أحمد، تحياتي لك أخي العزيز، أنت والمخرج وجميع العام في هذا البرنامج، شكرا لكم والله يحفظكم إن شاء الله، واللهم يحفظ أمة الإسلام وينصر شعوب المظلومة، شعب البحرين اليمن اهتز عرش الظلم ومال، والظالم غدا حاير بغضب شعب الفخر، بحرين وشباب 14 فبراير.
حتى الملتقى بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 14،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في تمثيلياتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 13 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية، سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. Thank you. عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الثورة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى. وكان في هذه الفترة غير بعيد عن أجواء النضال ضد المحتل، متابعا عن كثب التحولات السياسية في إيران بما فيها الظروف السياسية المضطربة التي واكبت عزل الملك محمد علي شاه واعتلاء أحمد شاه العرش الملكي. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مرتضى.
نعم.
جئتك بشاي عشب زهرة لسان الثور والتي يتميز بها هذا المنزل منذ سنوات طويلة لدى استقباله الضيوف والرعية. ومن خصائص تناول هذا الشاي أنه يزيل الإرهاق والتعب.
يا الله.
ويعيد النشاط إلى الجسد.
شكرا لك.
تفضلوا تفضل. تناول هذا القدح الذي أعددته لك قبل لحظات.
شكرا جزيلا لك أيها الميرزا. سمعت من والدي كثيرا أن شاي عشب زهرة لسان الثور يجب أن يحضره الميرزا لنا وليس غيره. هذه شهادة تاريخية لك يا ميرزا.
أعتز بهذه الشهادة منكم ومن والدكم المرحوم السيد مصطفى. ولكن أقول لكم إن سر ذلك عائد إلى حبي واحترامي البالغ لعائلتكم. فما أن تحضر طعاما من أعماق قلبك حتى يطيب طعمه ونكهته. تفضل يا سيد مرتضى، تفضل واشرب هنيئا.
شكرا لك يا ميرزا.
هنيئا هنيئا.
ميرزا.
نعم.
ما هي الأخبار لديك؟ فأنا غبت عن خمين لفترة، هل حصلت هنا أمور لا أعرفها؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع هنا لا تختلف كثيرا عن سائر الولايات. تجار خمين يتحدثون عن الفوضى في طهران، فالعاصمة ازدادت فيها عمليات القتل والاغتيال. بالتأكيد سمعت بمقتل رئيس صوامع الغلال في العاصمة الميرزا إسماعيل خان، وتورط ما تسمى بلجنة إنزال العقوبات بهذه الاغتيالات.
السلام عليكما.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
أظن أن عناصر أجنبية تقف وراء هذه الاغتيالات يا أخي، فلندعو الله أن يخلص بلادنا من مخططاتهم.
يا الله
يا الله. ولكن معظم الذين يتم اغتيالهم هم غير مرغوبين من الشعب، ولديهم خلفيات غير مريحة. فرئيس صوامع الغلال اشتهر بين الناس باختلاسه لأموال بيت المال.
نعم يا ميرزا. وقاتله أيضا هو العياش والبلطجي كريم دواتكار. يجب أن ندعو الله أن يخلصنا من شرورهم.
ولكن يا سيد روح الله، ألا يجب أن نرضى بالتخلص من الأشرار الذين يتم تصفيتهم من قبل هذه اللجنة؟
هؤلاء يقتلون من دون إذن قانوني أو شرعي، ولذلك أعمالهم هي أقرب إلى الجرائم منها إلى الأفعال الوطنية.
الحق مع السيد روح الله، فقتل نفس من دون مبرر ليس فقط عملا خاطئا، وإنما هو عمل حرام في نظر الشرع.
نعم يا أخي العزيز. أحد العياشين والبلطجيين في خمين يزعم أنه يريد الانضمام للجنة إنزال العقوبات، ولا يخفي رغبته هذه أمام الملأ.
لكي يحقق ماذا؟ ها؟
ليقتل أناسا فقط من أجل القتل.
لا إله إلا الله.
وقد سئل عن رغبته في الانضمام إلى اللجنة، قال إنه يريد أن يقتل. قالوا ومن تريد قتله؟ قال أي شخص أرادت اللجنة قتله.
لا إله إلا الله.
قالوا له وإذا لم تقبل اللجنة أن تنضم إليها؟ قال إنه سيقتل عندئذ جميع أعضاء لجنة إنزال العقوبات.
إذن هذا الرجل يؤمن فقط بالعنف والقتل.
نعم نعم.
السيد مرتضى لا يعلق كثيرا على حديثنا.
كنت أفكر فيما تقولون يا ميرزا. هؤلاء ليست لديهم نوايا إلهية، وليس لديهم حرص على الوطن والشعب. هم قتلة وجناة فقط.
ما الذي نتوقعه من مجموعة من القتلة والمجرمين يا أخي العزيز؟ ربما ستكشف الأيام العلاقة المشبوهة بين هذه اللجنة وبين السفارات الأجنبية.
أعتقد أن بصمة رجالات الدولة موجودة في تكوين هذه اللجنة المسؤولة عن الاغتيالات، حيث يراد من خلالها تصفية المنافسين. وربما في المستقبل المنظور ستنكشف كثير من الأسرار حول هذه العلاقة أيضا.
الأمر واضح وضوح الشمس يا أخي. فما إن تنتهي مهمة اللجنة سيتخلصون منها ولن يبقى لها أثر بعد حين.
الأخبار لا تصل بدقة إلى خمين يا سيد روح الله. حتى عندما كنت في أصفهان كانت الأخبار تصل بعد عدة أشهر وليست بالكامل، وهذا كله في بيوت علماء الدين. فكيف الأمر بين الناس والأهالي؟ وفي هذه الحالة تزدهر سوق الإشاعات.
نعم قلت حقا.
ولكن ما يروجون له هو أن لجنة إنزال العقوبات هدفها تصفية المفسدين، فلماذا لا تقوم الحكومة بتصفيتهم؟ هل عجزت عن ذلك لتوكل الأمر لعدد من البلطجيين والعياشين؟ يبدو أن هناك أهدافا أخرى وراء هذه الأعمال.
لا لا، الحق مع السيد روح الله، ولكن في قرارة نفسي أنا لست مستاء من تصفية عدد من الخائنين للوطن، وإن كان يتم أحيانا على يد الأعداء.
ولكن الجدار المعوج لن يستقيم مهما ارتفع وسينهار، ولكن على رأس من؟ فهذا ما ستقرره الأيام.
يا أخي العزيز، يا سيد مرتضى، ميرزا لا يريد تأييد هؤلاء القتلة، ولكن يقول لماذا يجب أن تصل الأمور إلى مستوى يرضى الناس بمقتل من يقومون باغتيالهم؟ إنه ربما امتحان إلهي لوعي الناس بما يدور حولهم من أمور متعلقة بالسياسة.
عندما تحل الفوضى وتضعف سلطة الدولة ولا يعير الناس لهذه السلطة أي اعتبار، فالأوضاع سوف لن تكون أفضل مما هي عليه.
في كل الأحوال يا أخي لن يطول عمر هذه اللجنة.
أنتم اطلعتم على قتل السيد عبد الله البهبهاني على يد اللجنة، أليس كذلك؟
قلت لكم إنه لا يفلت من شر هذه اللجنة أحد، فما إن تصدر أمرا بقتل أحدهم يتم تنفيذه على الفور.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
Thank you.
نصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الحركة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار، واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى. وفي مرحلة مبكرة تكونت لدى السيد روح الله أفكاره ورؤاه حيال القضايا والتحولات السياسية التي شهدتها إيران آنذاك، كما أنه لم يكن بعيداً في هذه الفترة أيضاً عن أجواء النضال ضد المحتل الأجنبي.
السلام عليك يا ميرزا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل كنتم في رحلة ليلية في الصحراء؟
نعم يا سيد مرتضى، فمنذ فترة وأخوكم السيد روح الله ليس له قرار في خمين والمنزل، فدوما يقضي وقته في الصحراء وفي ركوب الخيل والرماية، ولا يصغي إلى كلام أحد.
ولذلك ما إن سمعت بذلك حتى رجعت على الفور من أصفهان. يا سيد روح الله، ألا يكفيكم امتطاء الخيل والرماية في النهار لتقضوا لياليكم أيضا في الصحاري؟
السلام عليك يا سيد مرتضى، متى عدت من أصفهان يا أخي؟
وصلت توا، لم يسمحوا لي في المنزل أن أستريح قبل أن أستعلم أخباركم.
ولماذا الاستعجال؟ أنا كنت سأرجع إلى المنزل للقياكم يا أخي.
الآن أصبح الوقت مناسبا للعودة إلى المنزل يا سيد روح الله.
أحب البقاء أكثر في الصحراء، وأحمل زادا كثيرا في الجراب يا مرزا، فلنبسط مائدتنا هنا.
اقتراح جيد، فالسفر أرهقني كثيرا ولا أريد العودة حاليا إلى المنزل، فلنأخذ قسطا من الراحة هنا.
إذا سأفرش البساط وأضع عليه ما نحمله من طعام.
شكرا لك يا
ميرزا. عليك فرش البساط يا ميرزا، وعلي جلب الطعام.
ما الذي حصل حتى تتدرب على الرماية في الليل يا سيد روح الله؟ هل قوات القزاق الروسية أو الجنود البريطانيون ينوون الهجوم على خمين؟
وهل لدى القزاق والبريطانيين جرأة في الهجوم على خمين؟ هم فعلوا ذلك لمرة وندموا عليه ندما شديدا.
إذن لم يهجم القزاق والبريطانيون على خمين، فقد هجموا على ولايات أخرى. ألم تتحدثوا بنفسكم عن هجمات شنتها قوات روسية وبريطانية على مواقع المناضل ميرزا كوتشخان في غابات شمال إيران؟
يتحدث السيد روح الله عن نهضة الاتحاد الإسلامي التي تعرف بين الناس بنهضة الغابة بطريقة مختلفة هذه المرة. كأن هذه النهضة التي يقودها ميرزا كوتشخان تستهويه ويؤيدها.
ولماذا لا أؤيدها يا ميرزا؟ عندما يقوم جماعة بمحاربة القوات التي تستولي على أجزاء من أرض وطننا.
أفرش المائدة، أفرش المائدة، والوقت فيه متسع للحديث عن الاحتلال الأجنبي ونهضة الغابة.
حسنا يا
تفضل.
حسنا
يا سيد روح الله.
نعم.
ماذا حصل لك؟
هل تقصد تدربي على الرماية؟
نعم، هل تنوي فعل شيء من وراء هذه الرحلات الليلية أم ماذا؟
أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء الخيل والرمية.
لا أقصد مناقشة هذا المعنى يا أخي، فهي من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه.
ولكن أسأل عن نواياك الأخرى من وراء ذلك.
كنت عازما يا أخي على المشورة معك ومع أخي نور الدين، فأنا أعتقد أنه يجب دعم نهضة ميرزا كوتشخان التي ترفع راية الدين. ألا تشعرون بواجب نصرتها أيضا؟
لا نشك في نوايا ميرزا كوتشخان ومقاصد نهضته، ولكن انضمامك إلى هذه النهضة في الظروف الحالية أمر مختلف.
منذ فترة والسيد روح الله يذهب إلى علماء الدين ووجهاء خمين للتشاور بشأن نهضة الغابة.
يا ميرزا، عندما ينهض مؤمن ويرفع راية الجهاد ضد المستعمر والأجنبي، فواجب سائر الناس هو نصرة الحق الذي نهض من أجله ومشاركته في جهاده.
أليس لدي ولاية عليك بصفة أخاك الأكبر يا سيد روح الله؟
إن مكانتك عندي كمكانة الوالد رحمه الله، ولا ريب في ذلك يا أخي العزيز.
إذن أنا أوصيك بعدم الانضمام حاليا إلى نهضة ميرزا كوتشخان. فواجبك حاليا هو أن تواصل دروسك الدينية، وإذا كان هناك ضرورة فأنا وأخي نور الدين سنذهب لدعم المناظرين في غابات الشمال. وإذا تقرر إيصال دعم مادي لنهضة الغابة فسنقوم ثلاثتنا بإرسال عربة من القمح والغلال إلى المشاركين فيها، وقد نجمع أيضا مساعدات من الآخرين لتقديمها إلى المناضلين يا ميرزا.
إن شاء الله.
إذن سأتحدث غدا مع بعض الوجهاء لتسير قافلة كبيرة من الدعم إلى مناضلي نهضة الغابة.
شكرا لك يا ميرزا.
عفوا عفوا.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، كان يتابع منذ السنين الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من إيران. وبينما كان السيد روح الله يشكك في نوايا الجهات التي كانت تنفذ اغتيالات طالت شخصيات في الدولة القاجارية وخارجها، سعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشاكخان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في الثالث والعشرين من شهر خرداد عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث عشر من حزيران يونيو عام 1980 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانه التاريخي لتشكيل لجنة الثورة الثقافية في إيران. وقد دعا الإمام الخميني رحمة الله عليه أعضاء اللجنة إلى وضع البرامج الخاصة في مختلف المجالات العلمية ورسم الخطوط العريضة لمسيرة الجامعات الإيرانية في المستقبل طبقا لمفاهيم وشرائع الدين الإسلامي الحنيف. وكان هدف الإمام الخميني من تشكيل لجنة الثورة الإسلامية هو إصلاح وإيجاد تحول جذري في نظام التعليم في الجامعات الإيرانية وإزالة كافة المظاهر الغربية من الجامعات الإيرانية. وتتشكل اللجنة من مجموعة من الشخصيات العلمية والجامعية الإيرانية، وقد تغير اسم اللجنة فيما بعد إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية. في الثاني من ذي القعدة عام 311 للهجرة توفي المحدث والفقيه الشهير محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري المعروف بابن خزيمة. وقد ولد ابن خزيمة عام 223 للهجرة، وقضى فترة شبابه في السفر والترحال بين الأمصار الإسلامية للتزود من مدارسها ولقاء علمائها وجمع الحديث الشريف. وكان من كبار الفقهاء والمحدثين، وقد بلغت مؤلفات ابن خزيمة 140 كتابا، من أبرزها كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب في مجال التوحيد ووصف الباري تعالى طبقا لآيات القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وكتاب صحيح ابن خزيمة ومسائل الحج في 5 أجزاء. وأخيرا وفي 13 من حزيران يونيو عام 1906 ميلادي تأسست منظمة الشينفين الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي في جزيرة إيرلندا بغرب بريطانيا، وذلك للمطالبة باستقلال إيرلندا. ونظرا لأن تلك المنطقة كانت مستعمرة بريطانية، تأسست الشينفين من قبل صحفي إيرلندي يدعى آرثور كريفت، وكانت نشاطاتها في بدء الأمر تقتصر على المقاومة السلبية في مواجهة القوات البريطانية ومسؤوليهم. وعلى أثر المقاومة الشاملة تمكنت إيرلندا من الحصول على الاستقلال عام 1921. وبعد الاستقلال استمر عمل منظمة الشين فين من أجل اتحاد إيرلندا الشمالية والجنوبية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 3:43 بعد منتصف الليل تتابعون حلقة أخرى من برنامج من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 4:02 سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. برنامج نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في 4:13، وفي الساعة 4:26 يمكنكم الاستماع إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 4:35. وفي الساعة 4:46 تتابعون حلقة أخرى من برنامج مكارم الأخلاق. في 5:29 يعاد لحضراتكم برنامج اليمن التصدي والتحدي. تتابعون حلقة أخرى من برنامج المرأة في الإسلام في 6:21. برنامج نور وبلاغة يأتيكم في 6:33. نستمع إلى أناشيد مختارة في 6:45. أتمنى لحضراتكم أحلى الأوقات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو أهمية السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لا يسكنها من أمتي إلا من أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نهام. وجاء في آخره: وإفشاء السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين. احنا بتوفيق من الله نتحدث خلال هذه الدقائق المعدودة المحدودة حول أهمية السلام، ولكن لا منافاة أن نشير إلى هذه الخصال التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والمراتب التي الله سبحانه وتعالى هيأها لمن يتصف بهذه الخصال. طبعا هنيئا لأهل النعيم، إن شاء الله نرجو ونأمل أن نكون منهم، ولكن هناك أوصاف وردت في الروايات وحتى في القرآن الكريم بالنسبة إلى الجنة، تصورها حسب العالم الذي نحن نعيش فيه تصورها لعله غير ممكن. يعني هناك أكو وضع خاص، إن شاء الله الله يرزقنا وإياكم الجنة ببركة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم، وإلا جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار بأي كيفية، علم ذلك عند الله إن شاء الله. هناك الله يرزقنا وإياكم نشوف. أو مثلا في هذه الرواية إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، منظر يعني جدا لطيف إن شاء الله ببركة الثبات إن شاء الله على الولاية والاتباع لهم إن شاء الله، هذا هو أملنا. زين، هنا خمس صفات أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفات: أولا من أطاب الكلام، يعني عندما يتكلم لا يكون فظ في كلامه، لا يكون غليظ في كلامه، لا يكون خشن في كلامه، بل يكون كلامه طيب بما لهذه الكلمة من معنى. أطعم الطعام، تدرون أنه من الصفات المحبوبة عند الله عز وجل إطعام الطعام، وطبعا هذا يبعده عن البخل ويقربه إلى الصفات الحميدة، ومنها البذل والجود، هذا يدخله تحت نطاق تلك الصفات الحميدة. وأفشى السلام اللي في آخر الرواية أتى توضيح أنه ألا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين، هذا إن شاء الله شوية أكثر نتحدث عنه. ولكن وأدام الصيام، أدام الصيام استفاد من بعض الروايات أنه من صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله، لأن العشر الحسنة بعشرة، فإذا صام من كل شهر ثلاثين كأنه شنو؟ صام الشهر كله. وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، إشارة إلى فضيلة القيام والتهجد بالليل. بس إذا واحد تمكن أن يصلي نافلة الليل اللي هي ثمان ركعات مع ركعتي الشافع وركعة الواتر، مجموع 11 ركعة، وجيد. إذا كان صعب عليه بإمكانه أن يكتفي بالركعات الثلاث اللي هي عبارة عن الشفع والواتر، بتعبير أحدهم. إذا هذا هم صعب عليه لا أقل، إذا كل ليلة ما يقدر ليلة وترك، ما قدر لا أقل ليالي الجمعة مثلا، ما تمكن سجد لله يسجد، أنعم الله أحسن من لا شيء. هذا من الحالات التي يحبها الله لعبده. بخصوص السلام وأهمية السلام اللي عبر عنه وأفشى السلام، قلنا أفشى السلام ألا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين. تدرون أنه من الأمور المستحبة اللي ردها واجب مسألة السلام، هو عمل مستحب ولكن الجواب عليه ماذا؟ يكون واجبا. وعلى هذا الفقهاء هكذا أفتوا، لو كان الإنسان يصلي وسلم عليهم مسلمون، طبعا مكروه أن يسلم على المصلي، لو سلم عليهم يجب عليه أن يرد عليه ولو كان أثناء الصلاة، يعني أي مكان واصل يقطع يرد عليه، لأن وجوبهم وجوب فوري، لازم فورا يرد عليه ويخلي بعد ما يكمل صلاته يقول عليكم السلام، أو لا هو بالصلاة طبعا يرد عليه كما سلم عليه، قل له سلام عليكم يقول له سلام عليكم، هذا يدل أهمية السلام. وأيضا هناك ثواب عظيم مذكور لمن يسلم، لأن هذا يقوم بعمل مستحب، ذاك اللي يرد عليه قام بعمل واجب. الفضل لمن يكون؟ الفضل يكون لمن قام بالعمل المستحب اللي مو واجب عليه وقام به. وفي هذا دلالة على شدة التواضع. وتدرون السلام في الإسلام نعم هو نوع تحية، ولكن يتفاوت تفاوت كبير عن أنواع التحية في غير الإسلام. أحيانا بعضهم يقول له مرحبا مثلا أو كلام آخر بأي نحو، هذا وين؟ وبينما يقول له سلام عليكم وين؟ سلام عليكم أولا فيه نوع طلب الدعاء من الله عز وجل، يطلب له السلام من الله عز وجل. تفاوت كبير بين هذا وذاك، لذلك ورد فيه حث وتأكيد كثير. إذا تلاحظون الروايات الآن المجال قليل، بس لا بأس أشير إلى بعض هذه الروايات. إن أعجز الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم من عجز عن الدعاء، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام. عجيب، عبر عنه بأنه أبخل الناس، اللي يبخل عن السلام لأن ما بمؤونة إليه. سأفرض في باب إطعام الطعام لازم يقدم له فد وجبة قد تكلفه مثلا، صحيح؟ أما في باب السلام شنو حاط مؤونة شيء إلا أنه متواضع وبين طيب نفسه بس مو أكثر. لذلك اللي يبخل هذا عبر عنه بأنه أبخل الناس. وروايات أخرى أيضا بهذا الخصوص، بس أكو تنبيه هنا أنه من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. لا يخلي فارق، يشوف هذا فقير مسكين بنحو آخر يسلم عليه، لا. هذا تنبيه مهم. وأيضا من الروايات، وهي آخر ما نبين حتى تلاحظون أهمية السلام، أنه قوله صلى الله عليه وآله، رواية سابقة ما أشرنا إليها، خمس لست بتاركهن حتى الممات، لباس الصوف وركوب الحمار مؤكفا، وأكلي مع العبيد، وخصف النعل بيدي، وتسليمي على الصبيان، لتكون سنة من بعدي. شوفوا أهمية السلام بنحو رسول الله بعظمته صلى الله عليه وآله، كان إذا مر بالصبيان يسلم عليه. وفي هذا دلالة على ما لهذه الصفة والخصلة من أهمية. وفقنا الله وإياكم للعمل بما ورد في تعاليمهم صلوات الله عليهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
إلهي رحمتك هلي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل على شيء
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
عليهم غير المغضوب عليهم.